زاد في حديث معاذ: واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار استمرار العبد في ذكر الله عز وجل. وهذا واضح: عند كل حجر وعند كل شجر. وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أهمل في الإسلام، لأنه يقول لك: اذكر الله عند كل حجر وشجر. يعني اذكر الله يعني يعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر. لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين، حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نتخذ له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب: لا، لم يأتي في السنة فضل عن القرآن أي شرط للذكر، كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار، يصفهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة سكن تأخذ بها راحة لجسمك، فذكرت الله في هذه الحالة، فلا غير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين. عندهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار، مش عامة الناس: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين، ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين، ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية: اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلام، خاص كأنما يستمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسخة منسية. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فهل سمعتم أحدا منهم أعلم في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تعقد لها مجالس خاصة. وذلك ليس من السنة فيه. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقبون ويستنكرون فنجادهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجادهم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الجامع بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقة بحلقة، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهل أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود لعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الوسام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، والضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكثر، والذي نفس محمد بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير مبتدعة، خاصة التابعين منهم، أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون، لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم. أما المتبوعون، أما التابعون، فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع، فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم من مريض الخير لا يصيبه. أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير، وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا تركه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وفم مريد الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما لقلقة لسان وتجارة بتلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن العبرة في تمام القصة التي يريها مشاهدها. قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل سأتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد مطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى والخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنسري بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك يفتح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر.
فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن، يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أنفاً.